أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كنا نتكلم في مختار المرحوم، حيث بنى في مسألة اجتماع الأمر والنهي إلى القول بالامتناع لا إلى القول بالجواز، فقد استدل على مطلوبه بمقدمات ثلاثة أو أربعة. المقدمات بينت، كنا نتكلم في خصوص المقدمة الرابعة، وفي الحقيقة المقدمة الرابعة هو كلام المرحوم صاحب الفصول، لأن المرحوم صاحب الفصول حاول أن يقول أن القول بالجواز والامتناع إما يبني على أصالة الوجود وأصالة الماهية، لأن لو قلنا بأصالة الوجود نقول بالامتناع، أما لو قلنا بأصالة الماهية نقول بالجواز. وقد رد المصنف هذا الوجه، أنه سواء قلنا بأصالة الوجود أم أصالة الماهية، بعدما كان الوجود واحد والماهية في الوجود الواحد أيضا واحد، لا فرق في امتناع اجتماع الأمر والنهي واجتماع الضدين على الشيء الواحد، سواء كان ذلك الشيء الواحد وجودا أم كان ذلك الشيء الواحد ماهية. هذا ما بين في البحث الأمسي. بحث اليوم، مرحوم الشيخ صاحب الفصول يقول لنا أن نقول إن مسألة اجتماع الأمر والنهي، مسألة الجواز والامتناع، مبتنية على أننا كيف نفهم علاقة الجنس مع الفصل. هناك بحث، كيف يمكن فرض علاقة الجنس مع الفصل؟ أكو رأي في المسألة، رأي يرى أن علاقة الجنس مع الفصل على سبيل التركيب الاتحادي، ورأي آخر يرى أن علاقة الجنس مع الفصل على سبيل التركيب الانضمامي. صاحب الفصول يقول إذا كانت علاقة الجنس والفصل من قبيل علاقة التركيب الاتحادي، فإن لا محال لا بد من القول بالامتناع. وأما إذا كانت علاقة الجنس والفصل ليس من قبيل التركيب الاتحادي بل من قبيل التركيب الانضمامي، نقول بالجواز. وبعبارة، اسمع لي العبارة، يعني عند مطلبين هو يقول، طبعا هسه راح أشرح عن المطلب، بس أريد أصل المدعى يكون واضح. يقول هناك بحث وقع بين الأعلام أن الجنس والفصل هل هو تركيب اتحادي أم أنه تركيب انضمامي. فإذا كنا من أنصار مدرسة التركيب الاتحادي، هنا لا بد أن نقول بالامتناع. إذا كنا من أنصار مدرسة التركيب الانضمامي، هنا لا بد أن نقول شنو؟ بالجواز. فإذا المسألة وين لا بد أن تحرر؟ في علم المنطق. فهذه المسألة مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي، وأننا نقول بالجواز أو أننا نقول بالامتناع، لا بد أن تبحث هذه المسألة في علم المنطق. هناك في علم المنطق لا بد من توضيح المبنى، هل أننا من يبني على فكرة التركيب الاتحادي بين الجنس والفصل، أو أننا في علم المنطق ممن يبني على تركيب الانضمام. لسه هنا أنا عندي وقفة صغيرة، شنو المقصود من التركيب الاتحادي وشنو المراد من التركيب الانضمام؟ التركيب الاتحادي تعددية ذهنية وحدة خارجية، تعددية ذهنية لكنه بلحاظ الخارج عبارة عن شيء واحد. طبعا احنا لفرض فكرة التركيب الاتحادي نعاني من كيفية ذكر مثال له. ما هو المثال المعقول لفكرة التركيب الاتحادي؟ المثال الذي ذكر في علم الفلسفة هو مثال الهيولة والصورة. الهيولة شنو معناها؟ هي القوة المحضة. احنا عندنا الشيء ما لم يكن فعليا لم يوجد، عندنا قانون، الشيء ما لم يكن فعليا لم يوجد. إذن القوة هل يمكن أن تنزل إلى وعاء الوجود؟ الجواب كلا. لأجل أن تنزل القوة إلى وعاء الوجود المعبرة بالهيولة لا بد أن تكتسي جبة الفعلية، كما أن في عالم المادة لا مجال لأن تنزل الفعلية إلى عالم الخارج ما لم تكتسي لباس القوة. فهما وإن كان بحسب عالم الذهن عندنا قوة وعندنا فعلية، لكن بحسب عالم الخارج ما عندنا إلا وجود واحد. إذ القوة وحدها عاجزة على النزول إلى عالم الخارج، كما الفعلية بوحدها ليست بقادرة على أن تنزل إلى عالم الخارج، بل لا بد من التزاوج بين القوة والفعلية حتى تكون قادرة على النزول إلى عالم الوعاء الخارجي. فما لم يكون هناك نزول بهالكيفية، يعني تزاوج، ما ممكن أن يتحقق نزول إلى وعاء الخارج. إذن إحنا ما نقدر نفرض في الخارج عندنا قوة مجردة عن الفعلية، كما لا يمكن أن نفترض في عالم الخارج فعلية مجردة عن القوة. في عالم الخارج هم لا بد أن نفترض عندنا قوة، وهم لا بد أن نفترض عندنا فعلية. طبعا العالم المادي لا واحد يشكل علي يقول لي إذا إنسان مات بعد ما عنده قوة، وإنما عنده متمحض بالفعلية. لذا إيش قاله؟ الإنسان إذا مات تمحض بالفعلية، بعد ما عنده عملية الحركة، لأنه عالم الدنيا عالم المادة عالم الحركة، عالم الحركة لا يتعقل إلا أن يكون في البين قوة وأن يكون فعلية. أما بموت الإنسان بعد شيء باسم قوة ماكو، وإنما كل ما في الكون شنو هو عبارة عنه؟ هو الفعلية المحضة المتمحضة في الفعلية. لذا ما تتكامل، بعد فكرة التكامل تنتهي، شو وقت نتكامل؟ في عالم الدنيا. الآن أنا أملك معلومة بمقدار 1 بالمليار، أتعلم، بديت في حركة تكامل، لكن هذه حركة التكامل التعلم هي بدأت من خروج من القوة، من فقدان 1 بالمليار والتلبس 1 بالمليار، وهكذا تبدأ عملية تراكم المعلومات، هي عبارة عن خروج من القوة إلى الفعلية. لذا عالم الدنيا عالم مزدوج بين القوة والفعلية. بمعنى شنو مزدوج؟ اشرح لي اياه. بمعنى لا مجال لأن يفترض قوة منفردة في العالم الخارجي، كما لا معنى لأن يفترض فعلية منفردة في عالم الخارج، وإنما لأجل أن ينزل الشيء إلى عالم الخارج لا بد أن يكون هناك تزاوج. إذن هذا وحده ليس له حق الوجود، كما هذا وحده ليس له حق الوجود، وإنما حقانية الوجود شنو؟ عبارة عن التزاوج. بعد التزاوج يكون له حق الوجود. التركيب الاتحادي، اسمع للتركيب الاتحادي، كل ما كان هناك تحليل في عالم الذهن إلا أنه في عالم الخارج، هذان الاثنان شنو؟ شيء واحد، وجود واحد. هذا يسمى التركيب الاتحادي. أما التركيب الانضمامي، لا، أن في الخارج تعددية وجودية، بمعنى هذا يمكن أن يوجد وحده وذاك يمكن أن يوجد وحده. للوجود الأول أثر، للوجود الثاني أثر آخر. مو أن الأثر في عملية التزاوج، ومن دون عملية التزاوج لا أثر لا لهذا ولا لهذا. ألف له أثر، باء له أثر. نعم، ألف وباء إذا نزل إلى عالم الخارج ينزلون توأمين، لكن توأميتهما الخارجية لا يعني أنهما عبارة عن وجود واحد، وإنما نعبر عنهما بماذا؟ بأنهما وجودين غاية الأمر، هذا له وجود وله أثر، ذاك له وجود وله أثر، عندما يتزاوج لا هذا يفقد أثره ولا ذاك يفقد أثره، نعم يصير أثر مجموعي، يصير أثر مجموعي، مثل الأكسجين له أثر، الهيدروجين له أثر. الآن الماء عبارة عن تقارن بين وجودين، وجود الأكسجين مع وجود الهيدروجين، طبيعي بهذا التقارن تولد عندنا أثر نسميه الماء، أثر الماء من قبيل سد الضمأ ونحو ذلك، لكن في واقع المطلب هذا الأثر مو أثر لوجود واحد وإنما أثر لوجودين. أما في مسألة التركيب الاتحادي ما عندنا تعددية في الوجود وإنما عندنا وحدة وجود، التركيب الاتحادي تعددية ذهنية وحدة خارجية، أما التركيب الانضمامي التعددية تعددية خارجية، وإن كانت تعددية خارجية ملاصقة. نعم نحن نسلم أن التعددية الخارجية بلحاظ التركيب الانضمامي متلاصق، لكن هذا وجود وذاك وجود آخر. مرحوم شيخ صاحب الفصول بعد ما كمل صاحب الفصول يقول إذا تركيب انضمامي كم وجود عنده؟ تعدد وجود. إذا تعدد وجود فلما لا يجعل لأحدهما الوجوب ويجعل للآخر الحرمة؟ فيكون نتيجة هذا القول إلى الجواز، لأنه عند التعددية الوجودية الخارجية لا يكون اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد، وإنما واقع المطلب سيكون اجتماع الأمر والنهي على شيئين، بخلاف ما لو قلنا أن المورد من موارد التركيب الاتحادي، فإنه التركيب الاتحادي عالم الوجود شيء واحد، ونحن قلنا أن الأوامر والنواهي تمس عالم الوجود، فإذا مست عالم الوجود وكان عالم الوجود عالما واحدا اجتماع الأمر والنهي يجرنا إلى اجتماع الضد. من هنا قال الفصول، من هنا قال الفصول، من هنا قال الفصول ماذا قال؟ قال إذا كان المقام من التركيب الاتحادي نقول بالامتناع، وإذا كان المقام من التركيب الانضمامي كان يقول بماذا؟ بالجواز. جيد، ثم أشار إلى هذا، واضح هذا أن التركيب الاتحادي يجرنا إلى الامتناع، التركيب الانضمامي يجرنا إلى الجواز، هذا واضح. إجش حاول أن يضيف مفردة جديدة، عنوان المفردة والجديدة إن الجنس والفصل أنتم شنو رأيكم فيه في علم المنطق؟ يعني ما اكتفى بفكرة التركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي، وإنما حاول أن يبين مفردة ثانية. أرجو الالتفات، ليس البحث على أساس أن صاحب الفصول قد فصل بين التركيب الاتحادي والتركيب الانضمام، هذا مو تفصيل صاحب الفصول، تفصيل صاحب الفصول أن الجنس والفصل من أي شيئين هما؟ هل هما من قبيل التركيب الاتحادي أم من قبيل التركيب الانضمامي؟ إذا كان من تركيب الاتحادي خب نقول بالامتناع، إذا كان من قبيل التركيب الانضمامي نقول بماذا؟ بالجواز. فقال يا بالجنس والفصل أنت شو تفترضون؟ هل تفترضون أنه أساسا لا يمكن نزول الجنس إلى وعاء الخارج إلا في ضمن فصل، حتى ورد على الألسن أن الجنس يتحصص ويوجد بالفصل، إذ قبل الفصل لا مجال للتحصص والوجود والنزول إلى وعاء الخارج؟ إذا قلنا بهذه النظرية من أن الجنس لا يحق له أن ينزل إلى عالم الخارج إلا بالفصل، إذن ما عندنا جنس وحده في الخارج، الجنس ليس وجود، الجنس الحقيقة المبهمة. عندما نسعى في توضيح تلك الحقيقة المبهمة نعبر عنها بماذا؟ بالفصل. انت شوف شبح من بعيد، الشبح ما دام من بعيد انا ما اقدر الان اشخصه، هذا منه زيد عمر بك،
لكنه في واقعه هذا الشبح هو نفس زيد، غايته أنا عندي ضعف في القوة الإدراكية والبصرية، البصر لا يمكن له أن يشخص أن هذا الشبح هو زيد، وإلا واقع الحال ما عندنا وجود شبح ووجود زيد، وجود الشبح نفس وجود الزيد، إنما العجز في القوة الإدراكية، فليس وجود الشبح شيء ووجود زيد شيء آخر، وأنها هنا في الخارج عندنا تعددية في الوجودية، الشبح هو نفس زيد، غاية الأمر الشبح عندما تكون القوة الإدراكية ضعيفة، وزيد عندما تكون القوة قوة قوية، فالفارق بين الجنس والفصل فارق بسبب القوة الإدراكية لا بسبب عالم الخارج. إذا قلنا بهذه المقالة لا محالة، لا بد أن نقول أن علاقة الجنس والفاص ليست علاقة تعددية خارجية، وإنما علاقة عينية خارجية، عبارة عن علاقة عينية خارجية. أما إذا أجينا قلنا لا، الجنس هو عبارة عن وجود، غاية الأمر هذا الوجود الوسيع مو بسبب ضعف القوة الإدراكية، لا، الواقع يتفاعل، عندنا وجود وسيع عندما يضاف إليه شيء شنو يضيق هذا الوجود، مثل الماء، الماء وجود وسيع، خلي عليه شكر يصير ماء شكر، تضييق في الوجود، الجنس وجود، الفصل يضيق ذلك الوجود، مو أنه عبارة عن فكرة الضعف في القوة البصرية، لا، وإنما مس لحريم الواقع الخارجي. إذا قلنا علاقة الجنس والفصل بهذا تكون حينئذ لا محالة التعددية، حينئذ يمكن فرض التعددية. إذن هناك اتجاهان في علم المنطق، اتجاه يرى أن علاقة الجنس والفصل عبارة عن الوجود الواحد والتركيب الاتحادي، وعلاقة أخرى يرى أن الجنس والفصل علاقته علاقة ماذا؟ التركيب انضمامي وتعددية الوجود، غاية الأمر تعددية وجودية التصاقية، تعددية وجودية التصاقية، وليس المسألة فقط تعدد في الذهن، كما هناك تعدد في الذهن هناك تعدد في الخارج. أما أصحاب النظرية التركيب الاتحادي تعددية ذهنية وحدة خارجية، ليس عبارة عن الذهن يفترضها متعددة، إلا أن وعاء الخارج يراها شيء واحد وليس يراها عبارة عن أشياء. ومن هنا الآن تعالوا صوروا هذه الفكرة بالنسبة للباري عز وجل وصفات الباري وده. هل أن صفات الباري تعددية ذهنية، لكننا نقول أن صفات عين الذات، إذا قلنا أن صفات عين الذات يعني شنو؟ نقول بالتركيب الاتحادي، يعني أن العالم والقادر وإن كانا في عالم الذهن متعددان، وأن العالم غير القادر، لكن بلحاظ عالم الخارج ما عندنا إلا وجود واحد، ليس عندنا تعددية في عالم الوجود. أما إذا قلنا بنظرية تعدد القدماء، يعني كما أن هناك تعددية في عالم الذهن هناك أيضا تعددية في عالم الخارج، غاية الأمر تعددية التصاقية، يعني العالم كان مقارنا في عالم الخارج مع القدرة، وكما أن العالم قديم كذلك القدرة قديمة، وكذلك سائر الصفات قديمة، فنقول بنظرية تعدد القدماء. فمنشأ نظرية تعدد القدماء التركيب الانضمامي، منشأ أنه الصفات عين الذات التركيب الاتحادي، وأنه بالخارج واحد، وأنما التعددية تعددية ذهنية. هذا واضح هذا؟ زين، إذا اتضح هذا الآن أشير إلى كلام المرحوم الشيخ صاحب الفصول. إذا صاحب الفصول مقدمات الاستدلال ما رجاء كرر لي، اندب الكرة من ملعب الأصول إلى ملعب المنطق، هذا كلامه، وأنه أنتوا للتعبونة روحوا شوفوا بالمنطق الشيخ جيتوا، أنتوا بالمنطق قلتم علاقة الجنس والفصل علاقة التركيب الاتحادي، فقولوا بالامتناع. إذا كنتم أن تقولوا أن علاقة الجنس والفصل علاقة التركيب انضمامي وقولوا بالجواز. فهنا ما لكم حق أن تحجون، وإنما حيلوا هذه المسألة الأصولية إلى مسألة منطقية. هذا كلام المرحوم صاحب الفصول. طبعا الشيخ الخراساني يلتزم أن التركيب الاتحادي يجرنا إلى الامتناع، هذا ما عنده اعتراض عليه، ويلتزم أن التركيب الانضمامي يجرنا إلى ماذا؟ إلى الجواز. لكن كل ما عنده من كلام ما نحن فيه، هل هو من أمثلة الجنس والفصل أم ليس من أمثلة الجنس والفصل؟ إذا كان من أمثلة الجنس والفصل كلامك وجيه، كلامك تام، كلامك لابد أن تكون الكرة في ملعب المنطق. أما إذا أجينا قلنا مثال مو من أمثلة الجنس والفصل، فشي العلاقة الآن في الجنس والفصل؟ إيش قلنا ما إيش قلنا؟ مو ما لنا علاقة، بحثنا مو جنس وفصل. أيها الأخوة، بحث الجنس والفصل الأجزاء الماهوية، حديثنا ليس في الأجزاء الماهوية. لو كانت فكرة مقولة الصلاة ومقولة الغسل مقولات ماهوية، بمعنى أن إحدى المقولتين تسمى مقولة الجنس كالصلاة، ومقولة الغسل تكون مقولة الفصل، صح ما أفاده. أما إذا أجينا قلنا أبوي الصلاة والغسل أساسا مو داخلات في ضمن مقولة الجنس والفصل، بعد شنو هذا الحكي؟ فانحراف المرحوم الشيخ الفصول حاول أن يصور أن مثال الصلاة والغسل من أمثلة الجنس والفصل، أي حاول أن يرى أن الصلاة والغسل هي مقولات أجزاء ذاتية، لأن الجنس جزء ذاتي والفصل جزء ذاتي، وأن الماهية لها جزءان ذاتيان، أحد الجزئين يسمى بالجنس والجزء الآخر يسمى بالفصل. إذا كنا نفهم أن مثال الصلاة ومثال الغصبية مثال للجنس والفصل، الكرة في ملعب المنطق. أما إذا أجينا قلنا أبوي الجنس والفصل شيء والصلاة والغصب شيء آخر، بعد شو العلاقة؟ هسه سواء احنا هناك بمسألة علاقة الجنس والفصل، علاقة التركيب الاتحادي أم علاقة التركيب الانضمام، شو العلاقة؟ احنا مو حديثنا حديث فيه أجزاء ذاتية، مو حديثنا فيه في مثال الجنس والفصل، وإنما حديثنا في مثال الصلاة والغصبية. جيد، هنا افتهمنا. هسه أنا أسألك سؤال، أنت شيخنا الخراساني لحد الآن حاولت أن تبعد مقولة الصلاة والغسل عن مقولة الجنس والفصل، لأن مقولة الجنس والفصل الأجزاء الذاتية، أما مقولة الصلاة والغسل ليس من الأجزاء الذاتية. أنت بين لي سنخية مقولة الصلاة والغسل. هذا فايدة، هذا غفل عنه المصنف، يعني لم يبينه السماعي لوضوحه. هذا اشرح لي، هذا بين لي شنو مقصودك، شنو معنى مثال أن الآن بالتالي الصلاة فيها مقولة تدخلها، الغسل فيها مقولة تدخلها، إذا ما دخلتهم في مقولة الجنس والفصل وين تجي تدخلهم؟ وين تجي تدخلهم؟ سؤالي خلي يكون واضح، إحنا ليه اكتفينا؟ يعني المرحوم الشيخ بين المطلب أنه إنما تحال القضية إلى علم المنطق فيما لو كان مثال الصلاة ومثال الغصب هو مثال الجنس والفصل، ونحن نمنع أن مثال الصلاة والغصب من أمثلة الجنس والفصل. سلمكم الله. بعد إذن القضية مو مرتبطة بعلم المنطق وما لها علاقة بعلم المنطق، سواء قلنا أن علاقة الجنس والفصل علاقة التركيب الاتحادي، علاقة التركيب الانضمام، ما لها علاقة، لأن هذا مو من صغريات ذلك. مثال الصلاة والغصب ليس من أمثلة الجنس والفصل، حتى نشوف الجنس والفصل تركيب اتحادي أم تركيب انضمام. هذا افتهمنا. الآن اسمع لي، أرجوك اسمع لي، صح راح استعير بعلم المنطق، أريدك بعلم الفلسفة حتى أبين ما المقصود. عندي مطلبين أريد أشير إليه. المطلب الأول، إحنا في لوحتنا المعرفية نريد الآن ننظم مسيرتنا المعرفية. شلون ننظمها؟ إحنا عندنا مقولتين مهمتين، مقولة الوجود ومقولة الماهي. طبعا أفو عركة، هل هذا أصيل وذاك اعتباري، ذاك أصيل وهذا اعتباري، اثنيناتهم أصيلات، هذا مو مهم. لكن العرش من يبتدئ؟ أنه الوجود ما بأزاء الوجود ما هو؟ الماهية. الماهية هي المقولات العشرة، الماهية هي المقولات العشرة. ومن الخطأ واحد يحاول أن يقحم المقولات العشرة في باب الوجود. الوجود هو مباين للماهية، الوجود مباين للماهية. المقولات العشرة لا تمس الوجود. شنو معنى تمس الوجود؟ أنت تقول عندي قائمتين، قائمة وجود وقائمة ماهيات، ثم الماهيات تجدد أنها على مقولات عشرة، إما مقولة ذاتية وإما مقولة عرضية، والمقولات العرضية تسعة. هسه على من يقول أن مقولات المقولات المهوية هي عشرة؟ على من يقول؟ جيد، إذن الوجود شنو أنت شلون؟ يقول الوجود هو بحد نفسه ليس داخل في المقولة. نعم، إذا سمعت في يوم من الأيام أن الوجود داخل في المقولة، في الحقيقة مو هو الوجود داخل المقولة. مثلا نقول وجود الإنسان، وجود الفرس، وجود البياض، وجود الزمان، وجود اللون، وجود وجود وجود. يقول بعد الوجود المضاف إليه هو المندرج تحت المقولات. فإذا أدرج الوجود تحت المقولات هو مو إدراج الوجود تحت المقولات. غلط أن تندرج الوجود، يندرج الوجود تحت المقولات، وإنما الذي يندرج تحت المقولات المضاف إليه. المضاف إليه هو الذي يندرج تحت المقولات. إذن ما له معنى؟ نعم، الوجود شو نسمي؟ اسمع اشرح أبين. الوجود يتلون بتلون المضاف إليه. الوجود يتلون بتلون المضاف إليه. فإن كان المضاف إليه من مقولة الكم، قيل وجود الكم كم. وإن كان المضاف إليه كيف، قيل وجود الكيف كيف. وإن كان من مقولة الجوهر، قيل وجود الجوهر جوهر. هذه عبارة أخرى. وإلا واقع المطلب، من هو الذي يتكيف بالمقولات العشرة؟ المضاف إليه. المضاف إليه. لذا الوجود الآن لو واحد يسألك الوجود بيا مقولة من المقولات العشرة نخليها، تجاوبه تقول له بمعرى عن أي شيء آخر؟ أقول لك إيه. تقول ما تقدر تدخله، هو قسيم ولا؟ وما كان قسيمة كيف يندرج تحت قسيمة؟ فإن القسيم لا يندرج تحته قسيمة. خب إذا شلون؟ أقول لك خان تقول الإنسان مو جوهر، اللون مو عرف، وجود الإنسان يقال له أنه وجود الإنسان يقال مندرج تحت مقولة الجوهر، وجود العرب يقال مندرج تحت مقولة العرب. هذا افتهمناه. هذه قضية رئيسية مهمة. زين، شو العلاقة ما نحن فيه؟ هذه شو العلاقة ما نحن فيه؟ ها احنا طبعا في الفقه لمسألة التركيب الاتحادي والانضمامي ومثال اجتماع الأمر والنهي وعدم اجتماع الأمر والنهي، يذكر في الفقه هذا البحث، يذكر في من توضأ بالآنية المغصوبة، يذكر هذا البحث. الأخوة اللي يحبون يراجعون هذا البحث تفصيلا، لأنه بحث فقهي. وين يرجعون؟ وين يرجعون إلى هذا البحث؟ يرجعون إلى هذا البحث في مثال أنه التوضأ بالآنية المغصوبة. هناك شنو؟ هل الوضوء صحيح أم باطل؟ حاول البعض أن يسعى أن يدخل في المسألة، في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وذكروا أيضا في باب الصلاة في الدائرة المغصوبة وفي الأرض المغصوبة. اسمع لي الآن، أنا أركز على مثال الصلاة في الأرض المغصوبة، إذا فهمنا نستطيع أن نفهم الأمثلة الأخرى. أولا أعلم أن قراءة السورة لا يعد غصبا، لأنه لا تصرف في الأرض ولا تصرف في الكون، لا تصرف. الآن واحد يقرأ ده يتصرف بالأرض؟ كلا. ده يتصرف بالكون؟ كلا. إلا اللهم واحد يقول هاي الأمواج الصوتية الذي تخرج فيها نحو تصرف في الكون. إذا واحد يشد دعوة، بس ما حد يدعي هذه الدعوة. لذا لما أرادوا يقولون الصلاة في الأرض المقصوبة قال دير بالكم ترى مو مقصود من القراءة، القراءة مو من الصلاة في الأرض مقصودة، لأنه لازم تفترض لي أنه الصلاة تستدعي الغصبية، ومن الواضح القراءة قراءة السورة لا يستدعي غصبية. وين الغصبية؟ وين الغصبية في القراءة؟ تقول لي أنا واقف، أقول لك هاي مو حقيقة الصلاة، هاي مو حقيقة الصلاة. إحنا شريد الصلاة في الأرض المقصودة، مو الوقوف في الأرض المقصوبة. الوقوف في الأرض المقصوبة حرام، احنا نريد نقول صلاة في الأرض المقصوبة أم لا؟ فغلط واحد يمثل لي في الصلاة في الأرض المقصوبة. مثاله قراءة السورة أو التشهد. التشهد أنا قاعد، يلا تفضل قاعد، أصلا ما أتحرك نهائيا، كل حركة ما عندي. وين هنا الغصبية؟ وين غصبية الصلاة للسورة في الأرض؟ جلوسي وين الغصبية؟ بحيث أقول صلاة في الأرض مقصودة، هاي صلاة لكن مو في أرض مقصودة، لأنها ما كانت مع الأرض المقصودة. إذن وين المشكلة؟ يعني المثال حاق المثال وين يذكر؟ عبر العلماء بالصلاة في الأرض المقصودة، هذا التعبير غلط، وإنما واقع التعبير السجود في الأرض المقصودة. السجود في الأرض المقصودة ليش؟ لأن السجود مأخوذ فيه ماذا؟ الاعتماد على الأرض، الاعتماد على الأرض. فإذا أخذ في حقيقة السجود ماذا؟ الاعتماد على الأرض. فإذا أخذ في حقيقة السجود الاعتماد على الأرض، فيعد السجود من موارد الغصبي، من موارد الغصبي السجود من... نعم أكو كلام أنه إذا افترضنا الركوع هو عبارة حقيقة، مو عبارة عن نفس الانحناء، عبارة عن الهوي مع الانحناء. إذا عبرنا هوي مع الانحناء، لأن الهوي تصرف في الكون أيضا يكون مثالا ثانيا، بناء على يا نظرية أنه الركوع مو عبارة عن هذا الموضع، هذه المقولة، مقولة الانحناء، وإنما عبارة عن هوي زائد مقولة الانحناء. فإذا عبارة عن هوي، بحيث الهوي يدخل في جزء الركوع وليس حقيقة الركوع بس الانحناء هذا الشكل، وإنما الهوي مع الركوع. إذا افترضنا هوي مع الركوع حينئذ يصير عندنا مثال رقم 2. إذن لابد من الالتفات أنه مثالنا الصحيح مو الصلاة في الأرض المقصوبة، هذا مثال احنا استعملناه كثيرا لكنه مثال فيه جهة التسامح، وإنما المثال الحقيقي لذلك ماذا؟ السجود في الأرض المقصوبة، السجود في الأرض المقصوبة، هذا هو المثال الحقيقي. جيد افتهمناه لهنا، افتهمنا أنه المثال الصحيح مو بمعنى الصلاة في الأرض المقصودة. وبينت ليش؟ لأنه القراءة متصرف، لا تصرف في الأرض ولا تصرف في الكون. ها؟ بلي؟ لا مو من الصلاة، الجلوس ليس من الصلاة، لو واحد سميه يجلس نعم هذه الكيفية من الصلاة، أما الاعتماد على الأرض لو واحد يقدر بعلم قادر أن يجلس هذه الهيئة من دون أن يكون على الأرض يحقق جلوسا لو ما يحقق جلوسا، لم يؤخذ في حقيقة الجلوس الاعتماد على الأرض، وإنما أخذ في حقيقة الجلوس هذه الهيئة. هذه الهيئة ما تستوجب ماذا؟ تصرفا فيه، بخلاف السجود. السجود هو تعريف السجود شنو؟ الاعتماد على الأرض. فإذا اعتماد على الأرض فصار هو سجود وهو غصب، هو سجود وهو غصب، يعني ماهية الغصب دخلت في حقيقة السجود أساسا. لا مجال لافتراض سجود إلا في ضمن شنو؟ اعتماد على أرض. فإذا كانت الأرض مقصودة، لذا مثال الاختراق من في الآنية المقصودة لا يعد من الوضوء. الوضوء هو شنو؟ الوضوء شنو؟ غسلتان ومسحتان. أما الاختراق منا إلى باشر خل أشيل، فمش كهرب الماء يصير مقصود، الآنية مقصودة، الآنية مقصودة، أما الماء الذي في الآنية مو مقصود. الوضوء شنو؟ غسلتان ومسحتان، وليس الوضوء عبارة عن اغتراف من الماء، لو كان الوضوء اقتراب من الماء يقال ان اقتراب في الآنية تصرف في الآنية، بناء على انه هذا الاقتراب يصاحبه امواجا مائية فيمس جدار الإناء فيقال انه تصرف في الماء، فيقال الاقتراب. اذا قلنا هذا لذا مثال الاقتراب في الماء اتفقت الكلمة، من اقترف في من الآنية المخصوبة فإن وضوءه يقع صحيحا بلا إشكال، وليس من أمثلة اجتماع الأمر. إذن المثال الصحيح، التفت لي أرد أنتقل الآن، المثال الصحيح للصلاة في الأرض المخصوبة، المثال الصحيح مو الصلاة وإنما ماذا؟ السجود. هذا افتحناه، قلت لك يمكن توسعة مثال آخر تترك المثال الآخر. خوف تدري شنو يعني شد أقول؟ يعني أقول الحركة هي حركة واحدة نسميها حركة غصبية ونسميها حركة صلاتية. الحركة المتحدة بالخارج بحيث أن ننعتها بنعتين، الحركة الواحدة الذي تنعت بنعتين، نقول صلاة ونقول غصب. يا حركة السجود، بس السجود، السجود هو الحركة. جيد افتهمنا، السجود هو الحركة. خب شو العلاقة؟ الحركة ليس داخلة في المقولات العشرة، الحركة هي الوجود، الحركة هي الوجود. فإذا هي الوجود ما له معنى أن تدخلها في المقولات العشرة؟ إذا ما له معنى تدخلها في المقولات العشرة شلون تدخلها في الجنس والفرق؟ الجنس والفرق بحث، الجنس والفصل بحث في عالم المقولات، أما ما لا يكون مندرجا تحت المقولات يمكن أن يتقبل فكرة الجنس والفصل؟ لا يمكن أن يتقبل الجنس والفصل. إذن الحركة وين ندخلها؟ قلنا الحركة سنخ من الوجود، والوجود بما هو وجود لا مجال لأي يندرج تحت المقولات. نعم عندنا الحركة العينية، عندنا الحركة المتائية، عندنا الحركة الكيفية، عندنا بناء على من يقول بالحركة الجوهرية. الحركة العينية أين تدخل؟ تسامحان، نقول تدخل في مقولة العين. هذه حركتني منا إلى نهاية باب الحسيني، شو نسميها؟ حركة عينية. هذا إذا واحد يريد يدخله، هي حقيقة هي سنخ وجود. إذا سنخ وجود، الوجود لا يجتمع مع المقولات. إذا واحد يريد يدخلها في المقولات شو يقول؟ يقول هي مندرجة تحت مقولة الأين، بس هي مو مقولة بعد مستقلة، مو مثل الجوهر. الجوهر جوهر ولا يمكن أن يكون عربا، الكم كم ولا يمكن أن يكون كيفا، والكيف كيفا ولا يمكن أن يكون إضافة، والإضافة إضافة ولا يمكن أن تكون مقولة أن ينفعل أو أن يفعل. وهكذا المقولات العشر. أما بالنسبة للوجود يمكن أن يتلون بأكثر من مقولة، هذا سنخ فارق الوجود مع الماهية. الوجود يمكن أن شنو يتلون به. فعندنا حركة العين وعندنا حركة المتى. حركة المتى هذه حركة السماء، بارحة واليوم وباشر وعقب باشر. عندنا حركة الكيف، التفاحة خضرة ثم تصير صفرة ثم تصير كذا. حركة الجوهرية بناء على الحركة الجوهرية. هذه الحركات، هذه الحركات كحركة هي وجود، كوجود يمتنع أن تكون داخلة في مقولة الماهيات. إذا أردنا أن ندخلها في مقولة الماهيات لا تدخل تحت ماهية واحدة، وإنما تتلون بحسب حركة العين تندرج تحت مقولة العين، حركة الكيف تندرج تحت مقولة الكيف، حركة الجوهر تندرج تحت مقولة الجوهر، حركة الوضع تندرج تحت مقولة الوضع. الشيخ شيخ يقول هسه بالتالي، الشيخ الآخر شيخ يقول إلى ماذا؟ يقول أليس أن الحركة تتلون بمقولات متعددة؟ إذن هي ليست من أمثلة الجنس والفرق. هذا يجي أكد عليه. طبعا راح والتاف، فبت تعال قول رأسا أنا طريقتي شلون قلت؟ الحركة سنخ من الوجود، والوجود قسيم للماهية، والماهية هي الذي يمكن أن نتصور فيها فكرة الجنس والفصل. فإذا الحركة لا مجال لأن تفترض، فيها فكرة الجنس والفصل. فشيخنا الفصول كيف أردت أن تقول أنه ما نحن فيه يدخل في ضمن الجنس والفصل؟ واضح الفكرة شلون؟ بس إحنا سوينا، بس أريدك وياي سوي ثاني. أولا هددت المثال، مثال الصلاة في الأرض المخصوبة ما قبلته، وإنما وجهت إلى السجود في الأرض مخصوبة وبينت فلسفة هذا شنو. ثم هذا أرجعته إلى فكرة الحركة، ثم أشرت إلى أن الحركة من سنخ الوجود، ثم قلت ما كان من سنخ الوجود لا يمكن أن يدخل تحت الماهية، فإذا لا يمكن، وبحث الجنس والفصل من شؤونات مباحث الماهية وليس من شؤونات مباحث الوجود. خلنا نطبق كلام الله.
بلي كلها مقرنة مرحبا مقرنة. رابعتها، رابعة المقدمات، وهو تفصيلان للمرحوم صاحب الفصول ورد هذين التفصيلين. التفصيل الأول على أصالة الوجود نقول بالامتناع، وعلى أصالة الماهية نقول بالجواز. وأنا الشيخ الخراساني أقول سواء قلنا بأصالة الوجود أم أصالة الماهية، ما دام الوجود واحد لا محالة، لا بد أن تكون الماهية أيضا واحدة، فيلزم استحالة اجتماع الضدين على الوجود الواحد أو على الماهية الواحدة، فلا فرق بين هذا وبين ذاك. شوف العبارة، أنه لا يكاد يكون للموجود. أقول شنو الفرق بين الموجود والوجود؟ ما الفرق بين الموجود والوجود؟ الوجود قسيم للماهية، أما الموجود مقسم للماهية. يعني الآن إحنا نقول بأنه أريد ندخل اثنيناتهم نرضيهم، أصحاب أصالة الوجود وأصحاب أصالة الماهية، شنو الأصيل هو الموجود. ثم يجي سؤال ثاني، الأصيل هو الموجود، ما المقصود من الموجود؟ الموجود بمعنى الوجود أم أن الموجود بمعنى ماهية؟ هنا يفترقان، بعضهم يقول بأنه الأصيل هو الموجود بمعنى الوجود، وثاني يقول أصيله هو الموجود لكن بمعنى الوجود. لذا إذا واحد يريد موضوع علم الفلسفة ما هو؟ بعضهم قال الوجود. إذا قلنا موضوع علم الفلسفة الوجود استوينا، إحنا أصحاب أصالة الماهية طردناهم من الفلسفة. إذا قلنا موضوع علم الفلسفة الماهية، أصحاب أصالة الوجود جعلناهم مو فلاسفة. أما إذا قلنا موضوع الفلسفة هو شنو؟ الموجود، هم أصحاب أصالة الوجود يدخلون، هم أصحاب أصالة الماهية يدخلون. واضح الفرق بين الموجود والوجود؟ إنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد. شوف العبارة شلون تدخل، الوجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، أي وحقيقة فاردة واحدة. لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية. ليش أنا بدل هالعبارات تدش قلت الماهية سور الوجود، فإذا كان الوجود واحد فلا بد أن يكون سوره واحد، ولا مجال للوجود الواحد أن يكون له سوران، ومن هنا لا مجال للوجود الواحد أن يكون له ماهيتان، وإنما كل وجود واحد يستدعي أن يكون له ماهية واحدة. إذن فالمفهومان المتصادقان على ذلك، يعني شنو؟ فالمفهومان المتصادقان على المجمع، مفهوم الغصبية ومفهوم الصلاتية، هي المتصادقان على ذلك، ياهو ذلك المجمع. سواء كان المجمع وجود بناء على أصالة الوجود، أم كان المجمع ماهية بناء على أصالة الماهية، لكنه المجمع على كلا التقديرين سواء كان بأصالة الوجود أم بأصالة الماهية هو شنو؟ هو واحد، فيلزم اجتماع الضدين على الشيء واحد. شوفوا العبارة، فالمفهومان أعني الصلاة والغصبية المتصادقان على المجمع لا يكاد يكون كل من المفهومين
له ماهية وحقيقة مستقلة، وإلا يلزم أن يكون الوجود الواحد له ماهيتان، وكانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي وفرده. فإن الطبيعي وفرده عبارة عن ماذا؟ الفرد طبعا هو الماهية، لكن الماهية التي تفردت بوجود واحد، الماهية التي تفردت بوجود واحد، فيكون الواحد وجودا واحد ماهية وذاتا لا محالة. إذن فالمجمع وإن تصادق على المجمع متعلقا الأمر والنهي، مقصودا متعلقا الأمر والنهي يعجنه، يعني وإن تصادق عليه الصلاة الذي هو متعلق الأمر والغاص الذي هو متعلق النهي، فالمجمع وإن تصادق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب أي متعلقا الأمر والنهي، إلا أنه كما يكون المجمع واحدا وجودا كذلك يكون المجمع واحدا ماهية أي ذاتا، ولا يتفاوت في المجمع ووحدة المجمع، ولا يتفاوت في وحدة المجمع القول بأصالة الوجود أو القول بأصالة الماهية. هذا المطلب الأول. ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في مسألتنا على القولين في تلك المسألة، ياهو أصالة الوجود وأصالة الماهية، كما توهم في الفصول. جيد، هذا المطلب الأول، هذا كله في المطلب الأول، هذا التفصيل الأول وبيان. الآن جاء التفصيل الثاني. كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس والفصل في الخارج، أو عدم تعدد الجنس والفصل في الخارج، يعني بعضهم قال ماذا؟ الجنس والفصل متعددان في الخارج، أي قال بالتركيب الانضمامي. بعضهم قال الجنس والفصل ليس متعددان في الخارج، يعني قال بالتركيب الاتحادي. يقول ما له أثر، ما له علاقة، لتودي الكرة بملعب المناطقة. ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه، يعني مثال الصلاة والغصبية، ليس من أمثلة الجنس والفصل، لأن تقول ضرورة، شوف التفت للعبارة ما هذا أريده، ضرورة عدم كون الصلاة والغصبية من أمثلة الجنس والفصل، لأن أمثلة الجنس والفصل من شؤونات عالم الماهية، والصلاة والغصب من شؤونات عالم الوجود. هذا لو كان يقول كلش كافي. وإن مثل الحركة، كيفتوا شلون دخل الحركة؟ هذب المثال، هذب المثال، قال المثال أنه إحنا شنو الذي هو مجمع، المجمع شنو هو؟ الحركة الذي يقال هي صلاة ويقال هي شنو غصب. طبعا أنا قلت الحركة، يقول حركة السجود، قول حركة السجود حتى يكون هذا. وأن مثل الحركة الذي هي من سنخ الوجود وليست من سنخ الماهية، فإذا كانت من سنخ الوجود لا سنخ الماهية، الماهية فيها جنس وفصل، أما الوجود ما به جنس وفصل، لذا قال الوجود لا في جنس له ولا فصل، كما الوجود لا يمكن أن يقع جنسا وكما لا يمكن أن يقع فصلا. الوجود لا جنس له ولا فصل له، ولا يمكن أن يقع جنسا ولا يمكن أن يقع فصلا، لأنه في قائمة مباينة لتلك القائمة، هذه قائمة تلك قائمة أخرى. جيد. وأن مثل الحركة في دار من أي مقولة، من أي مقولة، يعني حركة الأي مندرجة تحت الأي، حركة الكي مندرجة تحت الكي، حركة الكم مندرجة في تحت، من أي مقولة كاد لا يكاد يختلف حقيقة الحركة، أي ناثر حقيقتها ماهيتها بمعنى وجوديتها، لا ماهيتها بمعنى ما تقع في جواب إهناء الماهية بمعنى الوجودية، مو بمعنى ما تقع في جواب ما هو، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها. وقعت جزءا للصلاة، لذا يقول الحركة من سنخ مقولة الكم، سواء كانت في الصلاة أم كانت بغير الصلاة، الحركة من مقولة الكم، سواء وقعت في الغصب أم من غير مقولة الغصب، فالغصب وعدم الغصب، الصلاة وعدم الصلاة لا تؤثر في ماهية الحركة، الحركة أجنبية عن مسألة الصلاة وعن مسألة الغصب. والحمد لله رب العالمين.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يسلمك. الله يبارك.
مشكلة. نقول كنا أصيبوا الوجود.
أصيبوا الوجود.